وهذا الحديث فيه دليل على أن دم المسلم معصوم. الحديث فيه دليل على أن دم المسلم معصوم وأنه لا يحل إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة. إذا فعل واحدا من هذه الثلاثة حل قتله، ولكن ليس يقتله كل واحد، لكن من قبل ولاة الأمور. إذا ثبت عند محكمة عند القاضي واحد عند القاضي الحاكم الشرعي ثبت أنه ارتكب جناية من هذه الجنايات الثلاث فإنه يقتل. أحدها الثيب الزاني، الثيب الذي سبق أن تزوج في العمر ولو مرة واحدة ولو لم يكن معه زوجة. إذا سبق أن تزوج ووطئها ولو فارقها ثم زنى فإنه يقتل، وكفية القتل أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. حديث عبادة بن الصامت الثيب بالثيب رجم بالحجارة. والثاني النفس بالنفس، يعني إذا قتل نفسا عمدا عدوانا فإنه يقتل قصاصا، ولي الأمر يمكن وليه من القصاص فيقتله في القاتل الذي قتله. والثالث المرتد عن دينه، إذا ارتد عن دينه وفارق جماعة المسلمين وثبت عليه ذلك فإنه يقتل من قبل ولي الأمر. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الحديث دل على أن دم المسلم معصوم وأنه لا يحل قتله إلا بواحد من ثلاثة: أن يكون زانيا وقد سبق أن تزوج فيكون ثيب، أما إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالبكر يجلد 100 جلدة ويغرب. يقول الله تعالى الزاني الزانية هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب الزاني. أما الثيب الذي قد تزوج ولو كان في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجة إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. الثاني القاتل عمدا عدوانا فإنه يقتله وليه يمكنه ولي الأمر إذا ثبت عليه. الثالث المرتد عن دينه، إذا ارتد وفعل ناقضا من نواقض الإسلام، كان سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو سجد للصنم أو دعا غير الله واستتيب ولم يتب فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور، يقتل ولي الأمر إذا ثبت هذا عند الحاكم الشرعي. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
نعم. هذا الحديث عبد الله بن مسعود الثاني فيه دليل على تعظيم الدماء وأن أمرها عظيم، تعظيم دماء الناس، وأنه أول ما يقضاه ما يفصل فيه وأول ما يفصل الله فيه يوم القيامة من الخصومات الدماء. فالدماء يفصل بين الناس في الدماء التي كانت بينهما في الدنيا، وهذا بالنسبة للحقوق والمعاملات. أما بالنسبة للعبادات فأول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، كما ثبت في الحديث أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، هذا في العبادات. وأما بالنسبة للمعاملات أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فدل على أن أمرها عظيم. والله تعالى بين عظم القتل وتوعد القاتل بخمس عقوبات. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع عقوبات: جزاؤه جهنم، وإن شئت الخلود أيضا جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة أوجب الله له النار. أق لا يقول أقتل، يقول أق ولا يكملها نصف كلمة، أوجب الله له النار. أمر الدماء أمر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه النصوص كلها تدل على عظم شأن الدماء. أما القتل خطأ فإن فيه الدية والكفارة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي إلا أن يصدقوا. دية إلى أولياء القتيل وكفارة رقبة يعتقها. قال الله في آخر الآية: فمن لم يجد فصيام شهرين. أما قتل عمد العدوان ما في كفارة، لأن ذنب عظيم، وإذا عظم الذنب لا تكفر الكفارة، الكفارة إنما تكون في الذنب إذا لم يعظم، فإذا كان الذنب غير عظيم كالخطأ يكون فيه كفارة، أما إذا عظم الذنب فلا تدفع فيه كفارة، لا يكفر للتوبة، التوبة النصوح. ويؤخذ من الحديث عظم شأن الدماء، وأن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة، وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، فلا يكون بعد الكفر بالله أعظم منها. ولهذا يأتي القتل دائما بعد الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هنا رسول؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس. السحر نوع من الشرك، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إلا بالحق. نعم.
وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من الإبل الصدقة.
هذا الحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهذا الحديث أصل في القسامة، والقسامة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. والقسامة تكون هي أن يوجد قتيل، يوجد قتيل في مكان في حي ولا يعرف من قتله، ويكون هناك تهمة أو لوث، فأولياء القتيل يتهمون هذا الحي بقتله، ولا بد أن يوجد تهمة، كان يكون بينهم وبينهم عداوة. والحكم الشرعي في هذا أنهم يدعوا أنهم قتلوه عند الحاكم، يقول لهم الحاكم: احلفوا خمسين يمين على شخص معين ويدفع لكم فتقتلونه. احلفوا خمسين يمين على شخص معين أنه قتله، وهذه الأيمان توزع على أولياء القتيل، الأب والجد والابن والأخ، إذا كانوا خمسة توزع على كل واحد عشرة أيمان، وإذا كانوا مثلا عشرة كل واحد خمسة أيمان، وإذا كانوا مثلا اثنين خمس كل واحد 25 يمين توزع عليهم. فإذا حلفوا على شخص معين سلم عليهم فقتلوه، وإذا امتنعوا توجه الأيمان للخصم المتهم، يقال لهم: احلفوا 50 يمين أنكم ما قتلتموه. فإذا حلفوا 50 يمين برئوا، والخصم يحلف 50 يمين سواء مؤمن أو كافر، مؤمن أو كفار، ليس لهم إلا الأيمان. هذه كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، سمى القسامة، سمت قسامة لأن الأيمان تقسم على المدعين. وهذه قصة فيها أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود وكان ابن عم ذهب إلى خيبر، ذهب من المدينة إلى خيبر. معروف خيبر كانت في الأول مسافة على الإبل قريبة 120 كيلو من المدينة تقريبا، وكانت في الأول على الإبل أيام، أجلس في أيام. فذهب عبد الله بن سهل ومحيصة وكان ابن عم إلى خيبر، وهي صلح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فتح خيبر وصالحهم عليها وأبقاهم فيها، أبقاهم فيها يزرعون الأرض ويسقط النخيل على النصف فيصلح. فتفرقا، ذهب محيص جهة وخيبر وعبد الله بن سهل جهة. فلما رجع محيص وجد عبد الله بن سهل قتيل يتشحط في دمه قتيلا، قتل يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه وقال له أنتم قتلتموه. ثم ذهب قادم المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اليهود. جاء هو وجاء معه عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وجاء مع محيصة حويصة ابن مسعود اللي ذهب إلى خيبر محيصة وعبد الله بن سهل. فلما رجع قتل عبد الله بن سهل، فلما رجع محيصة إلى المدينة أخذ معه أخوه حويصة، وأخذ معه ابن عمه أخو القتيل عبد الرحمن بن سهل. فجاء الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون بعمل اليهود بأن عبد الله بن سهل قتل. فأراد عبد الرحمن يتكلم، عبد الرحمن أخو القتيل، ولكنه كان أصغر القوم. فقال له النبي كبر كبر، يعني اترك الأكبر من يتكلم. وكان محيصة وحويصة أكبر منه سنا ابن عمه. لما أراد أن يتكلم عبد الرحمن وهو أحدث القوم يعني أصغرهم، قال له النبي كبر، يعني اترك الأكبر يتكلم. هذا في دليل على تقديم الأكبر، وقوله كبر كبر مرتين للتأكيد. فسكت عبد الرحمن فتكلم محيصة وحويصة وأخبروه بالخبر أن اليهود قتلوا، قالوا أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل، وإن نريد طالب اليهود بالدية أو نطالبهم بالقصاص. فمحيصة ما رأهم يقتلونه، لكن اليهود أعدى، وجد قتيلا بينهم، فوجد قتيلا بينهم لا شك أن اليهود أعدى للمسلمين. هذا لوث، هذه تهمة، وهم متهموا لا شك أنهم متهموا بهذا، وهم قتلوا، لكن ما رأى محيصة، ما رأى أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوليائه لعبد الرحمن أخو القتيل ومحيص وحسن، أتحلفون على شخص معين 50 يمين؟ تحلفون على شخص معين 50 يمين أنه قتله ويدفع إليكم وتقتلونه؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، ما رأينا أحد قتله، ما نستطيع نشهد ونحن ما رأينا أحد قتله، لكن وجدنا قتيل. قال فتبرئكم يهود 50 يمينا، نوجه الإيمان إلى اليهود يخلصون. قالوا وصل قوم كفار كيف نقبلهم؟ ما نقبلهم، هم كفار يحلفون، الكفر أعظم. فقال ما في إلا هذا الحكم الشرعي، إما أن تحلفوا 50 يمين على شخص معين فيدفع إليكم فتقتلونه، وإن كلتم توجه الأيمان إلى اليهود فإذا حلفوا برئوا. فقالوا يا رسول الله قوم كفار كيف نقبلهم؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحلفون وأنهم لا يقبلون من اليهود، وداه النبي ب100 من عنده من بيت المال، دفع عديته. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، لا يضيع دم القتيل، فدفع النبي من بيت المال 100 بعير، 100 بعير من إبل الصدقة، أعطى أولياءه 100 بعير، ودخلت في مربد حتى قال بعض الرواة فركضتني ناقة حمراء برجلها، يعني التأكيد، يعني يقول متأكد أنا رأيت 100 بعير جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم دخلها المربدهم حتى ركضتني برجلها ناقة حمراء. هذه القسامة، وكانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، كانت في الجاهلية هكذا عاملوها. ومعروف جاء في الحديث قصة الرجل الذي كان في الجاهلية قتل اليماني في صوت الله، يعني في الربق الأخير جاء ووصى شخص إلى أوليائه وقال لهم قل لهم إن فلان يقول إن فلان قتلي من أجل عقال بعير أو كذا، فجاءوا يطالبون حلفوا 50 يمينا. المقصود أنها كانت في الجاهلية هكذا تقسم الأيمان، فقرها الإسلام، هذه القسامة. فالحديث أصل في القسامة، ولهذا قال عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحويصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومين صلح، يعني الرسول صالحهم عليها، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، يتخبط ويتمرغ ويضطرب في دمه مقتول، فدفنه. ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، هذا أمر بالإرشاد معناه قدم الأسن الأكبر يتكلم، وكرر اللفظة للمبالغة. فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني دفع عقله وأديته من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله يقسم 50 منكم على رجل منهم، القسامة اليمين التي يعرف بها المدعي بالدم عند اللوث وتم القتل. يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. الرمة حبل يكون في عنق الأسير، فإذا أسلم للقتل سلم به ويستعمل في دفع القاتل لأولياء القتيل. قالوا أمر لم نشهده ولم نره. قال فتبرئكم يهود ب50 يمان 50 منهم. قالوا رسول قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول أن يبطل دمه يعني أن يهدر دمه، فوداه يعني دفع ديته 100 من إبل الصدقة. قال وذلك لأن الدية 100 بعير، هذا الأصل، الدية 100 بعير، والآن تقدر قيمتها بالدراهم. والحديث فيه إثبات القسامة وأن الشرع قرها، وأن القسامة هي أن يوجد قتيل في بلد أو في قرية أو في حي ويكون هناك لوث عداوة أو شيء يتهم به هؤلاء بأنهم قتلوه، فيدعي أولياء القتيل أنهم قتلوه، فيوجه الحاكم الشرعي إليهم إلى المدعين ويقول احلفوا 50 يمينا على شخص معين قتله فيدفع عليكم وتقتلونه، فإن نكلوا وجهت الأيمان للخصم يعلمون 50 يمينا أنهم ما قتلوه فيبرؤون، وسواء كان الخصوم كفار أو مؤمنون. هذا هو الحكم الشرعي، ليس لهم إلا ذلك. وهي جواز الحكم على الغائب، هنا قبعوا في السجلة لجواز الحكم على الغائب وهم اليهود غائبون، لكن النبي ما حكم عليهم، إنما أخبر المدعين بالحكم. وفي جواز بغلبة الظن، يعني يحلفون على غلبة الظن. وفي أن الحكم بين المسلم والكافر في القسامة كالحكم بين المسلمين سواء. وفي أن يمين المشرك مقبولة في القسامة ولو كان مشرك. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
هذا حديث أنس فيها القصة أن جارية يعني بنت صغيرة بنت وجد رأسها مرضوخا بين حجرين في المدينة، فجيء إليها وهي في الرمق الأخير قبل أن تموت، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان، فتقول برأسها لا فلان، حتى ذكروا اليهودي فقالت برأسها كذا نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، هذا صار تهمة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية، رض رأسه بين حجرين. ورض رأسه بين حجرين لا من أجل الجارية، من أجل أنه اعترف، الجارية صار تهمة، لما أومت برأسها صار تهمة، فأخذ اليهودي فاعترف فرض رأسه بين حجرين. وفي اللفظ الثاني أن اليهودي قتلها على أوضاح من أجل فضة عليها حلي من أجل أن يأخذها، فأقاده يعني أخذه بالقود، يعني اقتص منه، القود هو القصاص، القود يعني أقام عليه القود، والقود والقصاص معنى واحد، أقاده منها يعني اقتص له من الجارية. يقول وجد رأسها مرضوضا بين حجرين من الرض والدق، أو مأت يعني أشارت برأسها، فأمر أن يرض رأسه يعني يدق رأسه بين حجرين. والأوضاح جمع وضح، وهي الحلي من الفضة يتحلى بها. الحديث فيه دليل على مشروعية القصاص، وهو قتل القاتل بمثل ما قتل به، القاتل يقتل بمثل ما قتل به، فإذا قتله بالتغريق غرقه بالماء يغرق بالماء، إذا قتله بالسم يحس سم، إذا قتل بأن القاه من شاهق يلقى من شاهق، إذا قتله بالسيف يقتل بالسيف، يفعل به كما فعل، هذا هو القصاص. قال تعالى ولكم القصاص حياة، إلا إذا كان الذي فعل به محرم فلا، إذا قتل باللواط يقتل بالسيف، أو قتل بالسحر كذلك لا يسحر، أو قتل حرق بالنار لا يحرق بالنار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، وبعد ذلك فإنه يفعل به مثل ما فعل. ولهذا هذا اليهودي رض رأس الجارية بين حجرين، فأمر النبي أن يرض رأسه بين حجرين قصاص، يفعل به مثل ما فعل. قال تعالى ولكم في القصاص حياة، والقصاص مع قتل القاتل بمثل ما قتل به، إذا قتل بالسلاح يقتل بالسلاح، قتل بالخنق يقتل بالخنق، إذا خنقه يقتل بالخنق، قتل بالسكين ذبح السكين يذبح بالسكين، قتل بالسيف يقتل بالسيف، قتل بإلقاء من النار يلقى من النار، إلا المحرم والنار. إذا أحرق بالنار ما يحرق بالنار، الحديث لا يعذب بالنار لا بالنار. وكذلك إذا فعل به محرم كالسحر أو اللواط فلا يفعل به المحرم. والله تعالى بيّن في كتابه أن القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، قتل القاتل مثل ما قتل به. ومن ذلك أن العرانيين الذين سرقوا الإبل وسمروا أعين الراعي جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأعينهم فسمرت، يعني أفنيت حديد وجاءت على أعينهم كما فعلوا بالرعاة قصاص. ثم قطعت من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى وتركوا يموتون، لأنهم ارتدوا وحاربوا الله ورسوله وكفروا. والحديث فيه من الفوائد مشروعية القصاص، وهو قتل القاتل بمثل ما قتل به، وفيه أن القتل بالمثقل يجب القصاص، يعني الحجر، إذا قتل بالحجر قتل بالحجر، وفيه اعتبار ماثل في القتل. ويؤيد قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويستثنى من هذا ما كان في معصية كالخمر واللواط والتحريق. وفيه من الفوائد قتل الرجل بالمرأة، أن الرجل يقتل بالمرأة، الرجل يقتل بالرجل والمرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، فهذا قتل المرأة فقتل وهو ذكر يهودي. وفيه أن الحاكم يستعمل ما يدل على الجناية، فإن أخذ الجارية وجاء عند الجارية ما فعل هذا بك، يسأله فلان فلان تومي برأسها لا فلان فلان، حتى مروا على اليهودي فلما أومت برأسها النعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فرد رأسه بين حجمه باعترافه. وما كون الجارية قالت إنه هو، هذا يعتبر تهمة فأخذ بها واعترف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار إنها ساعتي هذه، حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
نعم. الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث في بيان تعظيم مكة وأنها حرم معظم ليست كغيرها، يمنع في الحرم أشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مكة لها حرم، وهذا الحرم مغلظ، حرم مكة حرم مغلظ، من انتهك فيه حرمة من الحرمات فعليه التوبة وعليه الفدية. وأما حرم المدينة فهو أخف فليس فيه جزاء وإنما فيه التوبة. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسول مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، إنما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، دخلها عنوة وغزا قريش في عقر دارهم لما نقضوا العهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضوا الصلح صالحهم يوم الحديبية 10 سنين، لكنهم نقضوا الصلح حيث أعانوا على بعض القبائل التي دخلت في صلح النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر هذا نقضا للعهد، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. وفي فتح مكة قتلت هذيل قبيلة هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يبين حرمة مكة، وأن مكة ما فيها قتال، يأمن فيها الناس ويأمن فيها الطير ويأمن فيها القاتل ويأمن فيها الشجر أيضا والنبات. فقام النبي خطيبا فقال إن الله عز وجل قد حبس الفيل عن مكة، والمراد به أبرهة ملك الحبشة الذي جاء غزا مكة لهدم الكعبة في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي العام عام الفيل، وذلك أن أبرهة كان في اليمن وضع كعبة له يريد أن يصرف الحج إليها، كعبة من ذهب يريد أن يصرف حج الناس إليها، قال لنا سيذهبوا إلى مكة، أنا أبني مكة في اليمن حتى يأتي الناس. فجاء رجل من أهلك من الحرم في الليل ولطخها بالنجاسة، فغضب وغزى مكة لهدم الكعبة، وكان معه فيل، بل معهم فيلة لكن أعظمها فيل يقال له محمود، وكان في طريقه كلما مر بقوم من العرب قاتلهم وانتصر عليهم حتى وصل إلى مكة. فلما وصل إلى مكة ووصل إلى المغمس برك الفيل ولم يستطع أن يتجه إلى يريد، فإذا وجه جهة اليمن قام مسرعا، وإذا وجه الجهة الثانية قام مسرعا، وإذا وجه إلى مكة رفض امتنع، فحبس الفيل. ثم بعد ذلك أرسل الله عليهم الطير طيرا أبابيل، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، طير صغير يحمل ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجرين في يقع على واحد منهم من الجيش، جيش أبرهة، يخرق رأسه حتى يخترق جسمه كله فيتفتت جسمه، يتفتت تفتت كالتبن، كالتبن الذي تأكله الدواب. فرجعوا خاسئين مهلكين، والله تعالى قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول يعني كالتبن الذي أكلته الدواب ودست. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن مكة أمرها عظيم محرمة، الله تعالى حبس عن مكة الفيل ومنعهم، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، سلط الله عليها رسوله من فتحها وتطهيرها من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها فاتحا منتصرا، ولم يستطع قريش أن تقاتله، لكن صارت لها أوباش في بعض جهات مكة قدموهم يريدون ينظرون ماذا يكون. فقال النبي لخالد بن الوليد إذا لقيتهم فاحصدهم حصدا حتى تلقاني على الصفا. فالله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ما حلت مكة لأحد قبلي في الأزمنة السابقة والسنة كلها، مكة محرمة ما فيها قتال ولا فيها إزعاج للطير ولا فيها قمع الأشجار، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. أيضا بيّن الرسول أنها حرام محرمة على من كان قبله وعلى من بعده. ولهذا لما كان أمير المدينة في بعد ذلك كان يبعث بعوث إلى مكة نصح صاحب جيش شريح وقال هذا الحديث، وقال إن الرسول قال إن لا تحلوا بأحد بعدي، لا يجوز فيها القتال، لكنه كان أمير ظالم وقال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فر في دم، وكان يقاتل ابن الزبير قاتله في مكة، قال ابن الزبير عاصي والحرم لا يعيد العاصي، وكان يقاتله هكذا أمر الظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قد حبس الفيل عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين من أجل فتحها لتطهيرها من الشرك وفتحها حتى تكون دار إسلام، وإنما أحل في ساعة من النهار وإنها ساعة هذه في الساعة واحدة أحلت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا انتهت الساعة انتهى الحل. والمراد بالساعة جزء من الزمان، ليس المراد الساعة تعرفها، جزء من الزمان يسمى يطلق ساعة، وهذه الساعة كانت من الضحى إلى العصر تسمى ساعة. فالساعة تطلق على ليس المراد 60 دقيقة الآن، وإنما المراد جزء من الزمان، وإنها ساعة هذه. ثم قال حرام لا يعضد شجرها، مكة ما يقطع الشجر، الشجر الرطب، أما اليابس هذا لا بأس به يخلع، لكن الشجر الرطب لا يقطع، والمراد الشجر الذي نبت بالأمطار، أما من ثبته الآدميون فلهم أخذه، الشجر يزرعه الآدميون لهم أخذه، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، لا يحش حشيشها الأخضر، حشيش داخل حدود الحرم، لكن الحشيش اليابس لا بأس به، ولا يعضد شوكها، حتى الشوك أيضا ما يقطع إلا ما كان مؤذي يزال الأذى، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، اللقطة التي تجد في مكة لا يجوز أن يأخذ أحد إلا أن يعرفها مدى الحياة، بخلاف اللقطة في غير مكة، اللقطة في غير مكة تعرفها سنة ثم تتملكها إذا لم تصاحبها، أما مكة ما في تملك، تعرفها مدى الدهر وإلا تركها مدى الدهر تعرفها. لكن الآن وجد الآن في لجنة الآن في الحرم تقبل المفقودات عند باب الصفا، ولا تلتقط ساقطتها إلا منشد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفتع، وفي لفظ يدي. من قتل له قتيل فمخير بين نظرين، يعني من قتل له قتيل عمدا، إما أن يقتص منه فيقتل، وإما أن يفتع يقبل الفدية، أو يدي يقبل الدية. اختار أحد الأمرين. وهناك أمر ثالث وهو العفو مجانا. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، قال رسول: اكتبوا لي، يعني اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. ثم قام العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، استثنى الإذخر نحتاجه. الرسول قال: لا يحش حشيشها ولا يقطع الشجر الأخضر. فقال رسول: إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، في بيوتنا وقبورنا، وفي الله فرخ فإنه لقينهم وقبورهم. قال رسول: استثني الإذخر، نحتاج الإذخر، أنت قلت أنه لا يجوز قطع الشجر ولا حش الحشيش إلا الإذخر، ولا إذخر نبت طيب، طيب الرائحة، وأهل مكة يضعونه بين الخلل في الخشب، إذا سقفوا البيوت يجعلونه بين الخشب، في نجد يضع الخوص، خوص النخيل بين الخشب، وفي مكة ما عندهم نخيل يضعون الإذخر بدله. فالعباس قال: رسول، نحتاج الإذخر، نجعله في الخلل في البيوت، ويحتاجونه للقبور أيضا، يكون بين اللبنات، ويحتاجونه الصوام يوقدون به النار. فقال العباس: يا رسول الله، استثنى الإذخر، فإنه لقيننا، فإنه لبيوتنا وقبورنا، وفي لفظ فإنه لقينه من الحدادين وبيوتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، استثناه في الحاجة. هذا في ظاهر أنه جاءه الوحي في الحال عليه الصلاة والسلام واستثناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فجاءه الوحي في الحال فاستثنى الإذخر. هذا الحديث فيه من الفوائد عظم حرمة مكة، وأن مكة محرمة، وأنها لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد بعده، وإنما أحلت له جزءا من النهار حتى يتم الفتح، ثم عادت حرمتها كما كانت. في اللفظ الآخر: وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وفيه أن مكة لها حرم، حرم مغلظ، وهذا الحرم محدد وتوقيف من الله عز وجل، جاء جبريل وحدد حدود الحرم للنبي صلى الله عليه وسلم. أعلام الحرم معروف على من جميع الجهات، وحدود من جهة المشاعر إلى نهاية مزدلفة، فعرفة ليست من الحرم وإنما هي من الحل، وأما منى ومزدلفة فهي من الحرم. فهذا الحرم داخل حدود الحرم لا يعضد شجره، الشجر الأخضر لا يقطع، ولا يحش الحشيش، ولا يعضد الشوك، ولا تلتقط اللقطة، وفي الآخر ولا ينفر صيدها الصيد، ولا يقتل فيها. كانوا في الجاهلية يعظمون الحرم، فيجد الإنسان قاتل أبيه فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم. والشاهد من الحديث القصص قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي. يعني في دليل على أن أولياء القتيل يخيرون بين شيئين، إذا قتل قتيلهم عمدا بين القتل وبين الدية، إما أن يقتصوا منه وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يعفو عنه مجانا، هذا دل عليه الحديث الآخر. وفي استثناء الإذخر، وأن الإذخر مستثنى لأهل مكة. والحديث فيه من الفوائد تحريم القتل والقتال بمكة، وتحريم قطع شوك الحرم، وتحريم حش الحشيش الأخضر، وتحريم قطع الشجر، وتحريم تنفير الصيد، وتحريم اللقطة، أخذ اللقطة إلا لمعرف. وفيه جواز القصاص في الحرم، من قتل في الحرم يقتل، لأنه الذي ذاك حرمة الحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وفيه دليل على جواز الكتابة، كتابة الحديث، هذا من الأدلة. قال: اكتبوا لأبي شاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن ويشتبه، فخشت أن يختلط الحديث بالقرآن. ولكن كان بعض الصحابة يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: اكتب لأبي شاه. ثم بعد ذلك رخص في كتابة الحديث لما أمن الاختلاط. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة.
نعم. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب استشار الناس في إملاص المرأة، وإملاص المرأة فسره المؤلف بأنه أن تلقي المرأة جنينها ميتا، يعني إذا اعتدى شخص على امرأة حامل وضرب بطنها وسقط الجنين ما الذي فيه؟ عمر رضي الله عنه أشكل لم يعلم في هذا السنة، سأل الناس فقال مغيرة بن شعبة عندي علم من النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فالجنين إذا اعتدي على أمه وسقط ميتا فإن ديته غرة، والغرة عبد أو أمة. فقال عمر لا تأتين بما نشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. وقوله قضى فيه، القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، وفي اللغة إحكام الشيء والفراغ منه. والغرة أصلها البياض في وجه الفرس، والمراد هنا غرة عبد أو أمة. في الحديث من الفوائد أن دية الجنين إذا سقط عبد أو أمة، في إثبات دية الجنين، وأن الجنين إذا سقط ميتا فإن فيه عبد أو أمة. وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض العلم ويعلمه من دونه، وأن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من دونهم. وفيه أن الإمام أو الحاكم إذا كان لا يعلم الحكم يسأل الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه. وفيه التثبت في خبر الواحد، فإن عمر قال لعبد المغيرة لتأتين بما نشهد معك، فشهد معه عبد الله بن مسلمة. استدل به بعضهم على أن الجنايات لا بد فيها من قبول شهادة اثنين، هنا شهد المغيرة محمد بن مسلمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وحديث هذه القصة اقتتلت امرأة من هذيل جاء فيها أنهما جارتان غرتان اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. لم تتعمد قتلها، الحجر الصغير عادة لا يقتل، ولكنها قتلتها من باب الدفع عن نفسها، من أجل الدفاع عن نفسها ومن أجل الغضب الذي أصابها، فرمتها بحجر لا تظن أنه يقتل، وإلا لو كانت متعمدة لقتلت. هذا يسمى شبه العمد، وهو أن يضرب إنسان يقصد الفعل لكن لا يقصد القتل، هي تقصد الضرب لكن ما تقصد القتل. كان يضرب إنسان شخص بعصا فيموت، العصا في الغالب أنه ما يقتل، فيكون هذا شبه عمد في يدها مغلظة. فهاتان المرأتان ضرتان اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة المقتولة على عاقلتها، العاقلة هم الذين يدفعون ديتها لأن هذا ليس عمد، والعاقلة هم العصبة، عصبتها كالأب والجد والابن والإخوة دون الإناث، وكذلك ذوي الأرحام ما يعقلون، هم الذين يدفعون الدية، يوزع فيها القاضي عليه على حسب إسارهم وعسالهم، يقسطها عليهم على 3 سنين. فالجنين حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، والمرأة التي قتلت جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة عصبتها، وورث المقتولة ولدها ومن معهم. فلما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ألزم القاتلة بأن تدفع دية للجنين غرة عبد أو أمة، قام حمل بن النبغة الهذلي وكان قريبا للقاتلة غضب، قال كيف ندفع عبد أو أمة لطفل في المهد ما أكل ولا شرب ولا تكلم؟ فقال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يهدر دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، أتى بسجع يريد به أن يبطل الحق. قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ سجع، سجع يبطل، يريد أن يبطل به الحق. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ هذا اللي سقط من باطن أمه، ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ما صح، فمثل ذلك يهدر دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وقوله قتلتها بحجر قتل، يعني ضربتها بحجر صغير لا يقتل غالبا. والجنين هو الحبل الذي يكون في بطن المرأة، سمي جنين لأنه مستتر. والغرة أصلها البياض، والمراد به العبد. والحديث فيه من الفوائد أن قتل شبه العمد يوجب الدية، وكذلك الخطأ. فالخطأ هو أن لا يقصد القتل، كان يرمي صيدا فيصيب إنسانا، هذا يسمى خطأ في الدية. وشبه العمد هو أن يريد الفعل ولكن لا يريد القتل، يريد أن يضربه بعصا أو يضربه بحجر لكن لا يريد أن يقتل، لأن العادة أنه لا يقتل فيقتل، هذا في الدية لكنها مغلظة. والعمد هو أن يقصد قتله، هذا في القصاص. الحديث يدل على أن قتل شبه العمد يوجب الدية، وفي أن الدية على العاقلة، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية القاتل على عاقلته وهم العصبة من الأب والأبناء والإخوة. وفيه أن المستحق للدية يخير الغرة بين عبد أو أمة. وفيه ذم السجع المتكلف الذي يريد صاحبه إبطال الحق أو تحقيق الباطل. أما السجع الذي ليس فيه لا محذور فيه فلا بأس به. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك.
هذا الحديث في هذه القصة، وهو أن رجلين اختصما فعض أحدهم الآخر فنزع المعضوض يده من فم العاض، فلما نزعها من قوة نزعها سقطت ثنايا العاض، فذهب العاض يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد دية لثنيته لأسنانه التي سقطت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل دية ثنايا العاض لأنه هو المعتدي، والمعضوض مضطر إلى أن يزعده، مضطر إلى أن يزعده وأن يتخلص منه وأن يدافع عن نفسه. فلما نزعها سقطت ثناياه فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لها هدية. والثنايا هي الأسنان الأمامية معروفة، الثنايا الأسنان في فم الإنسان يقال الثنايا، ثم يليها الأنياب ثم الأضراس. يقول: فاختصما يعني العض والمعضوض، والفحل الذكر من الإبل، يعض أحدكم يعض أخاه كما يعض الفحل، الفحل الذكر من الإبل. أو في هذا الحديث من الفوائد أن الجاني إذا جنى على شخص ثم دافع المدني عن نفسه وحصل ضرر على الجاني فإنه لا دية له مقابل هذا الضرر لأنه هو المعتدي. وفي هذا الحديث رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل فيها، وفي أن المرء لا يقتص بنفسه، وفيه فوائد دفع الصائل، وأن الإنسان يدفع الصائل عن نفسه، وإذا لم يكن خاص منه إلا بجنايته على نفسه أو بعض أعضائه ففعل به كان ذلك هدرا. فإذا صال إنسان على شخص فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن دفع بالضرب فإنه لا يستعمل السلاح، فإن لم يدفع إلا بالقتل ورده فله قتله. وفي هذه القصة دليل على أنه إذا عض شخص شخصا فنزع يده من فمه فسقط بعض أسنانه فإنه لا دية له، لأن العض هو الجاني والمعضوض مضطر إلى يدفع عن نفسه الضرر. وفيه من الفوائد جواز تشبيه فعل الآدم بفعل البهيمة إذا كان في مقام التنفير. وفيه من الفوائد التحذير من الغضب، وأنه ينبغي الإنسان أن يحبس نفسه عن الغضب وأن يكذب غيظه حتى لا يؤدي هذا الغضب إلى ما لا تحمد عقباه. فإن هذا الشخص الذي غضب من شدة غضبه عض هذا الشخص فكان سببا في سقوط ثناياه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أحمر وجهه وانتفخت أوداجه من الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يغض ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ينبغي الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا غضب وأن يغير حاله إن كان واقفا فليجلس وإن كان جلسا فليضطجع. وأيضا يشرع له أن يتوضأ ويصلي ركعتين، لأن الغضب من الشيطان أو جمرة في قلب ابن آدم، والنار جمرة والنار تطفأ بالماء، فهذه الأمور كلها تخفف الغضب. إذا حصل الإنسان خصومة بينه وبين شخص أو بينه وبين أهله، بعض الناس بسبب الغضب يؤدي إلى الطلاق وفراق أهله وتشتيت أسرته، ثم بعد ذلك إذا زال عن الغضب يذهب إلى عتبة كل عالم يبحث من يجد له مخرج في إرجاع أهله إليه، فلا يستطيع. وكل هذا بسبب الغضب، لكن لو حبس نفسه عن الغضب وغير حاله التي هو فيها وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجلس إن كان قائما أو توضأ وخرج من البيت، لكن هذا سبب في سلامته من آثار الغضب وأسبابها التي يندم عليها ولا يستطيع بعد ذلك تدارك ما فاته. نعم.
وعن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، وهو من رواية الحسن بن الحسن البصري عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال الحسن وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من الفوائد أن الصحابة كلهم عدول، وأن الكذب مأمون من قبلهم، ولا سيما على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب متوعد عليها بالنار. قال عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذهب بعض العلماء إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ردة، يكون ردة والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصحابة عدول ومأمونون من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن من كان قبلنا من بني إسرائيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه قوم قد كانت فيهم الأعاجيب. وهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان من قبلنا كان به جرح فجزع ولم يصبر على الألم فأخذ سكينا فحز بيده، يعني قطع بيده يريد أن يخفف هذا الألم الذي يجده، فظهر الدم واستمر الدم يجري ومن قطع حتى مات. فقال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، هذا في الوعيد الشديد، وأن قتل النفس من كبائر الذنوب، سواء قتل نفسه أو قتل غيره، لأن الإنسان لا يملك نفسه، نفسك التي بين جنبيك من كل الله، ومن قتل نفسه أو قتل غيره فقد ارتكب جريمة من الجرائم العظيمة. قال الله تعالى متوعدا من قتل غيره بخمس عقوبات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد شديد يدل على قتل النفس من الكبائر العظيمة، جزاؤه جهنم والخلود والغضب واللعنة والعذاب العظيم، نسأل الله العافية. وكذلك لا إذا قتل نفسه، ففي هذا الحديث قال الله تعالى عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، هذا حديث قدسي، هذا من كلام الله لفظا ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، قال الله تعالى بادرنا بنفسه، والحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن من كلام الله لفظا ومعنى، لكن الحديث القدسي يختلف عن القرآن، وكلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وإذا زاد التعدل ربع القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، والفاتحة أعظم سورة في القرآن، ويتفاوت كلام الله بعضه أفضل من بعض. والحديث القدسي من كلام الله مثل قوله مثل حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ومثل حديث أنا أغنى الشرك عن الشرك، قول الله تعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته شركه. هذه الأحاديث القدسية يضيفها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فهم كلام الله لفظا ومعنى. أما على حديث الأخرى التي لا يضيفها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالحديث فهو من الله معنى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا من كلام الله. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. قوله جزع يعني لم يصبر على الألم، حز يده يعني قطعها بسكين، وقوله مرق الدم يعني مرتفع وانقطع حتى مات. قوله بادرني بنفسه يعني لم يصبر، يعني يصبر حتى تسبب في قبض روحه، تقبض الله روحه بسبب أنه قطع يده بالسكين فظهر الدم واستمر الدم يجري حتى مات، فصار قاتل لنفسه. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فمن قتل نفسه بسكين فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن تحسى سما فهو يتحسى في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم. هذا وعيد شديد يدل على أن قتل النفس من كبائر الذنوب، سواء قتل نفسه أو قتل غيره. قل حرمت عليه الجنة، هذا باب الوعيد، لكن لا يدل على كفره، ليس بكافر، ليس بكافر إلا إذا استحل ذلك. إذا اعتقد أن قتل النفس حلال يكون كافر لأنه كذب الله، كذب الله وكذب رسوله في تحريم القتل. أما إذا قتل نفسه بسبب الجزع وعدم الصبر ويعلم أن القتل حرام ولكن غلبه ما يجد، فإنه لا يكفر. كذلك المتعامل بالربا يكون ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة، إذا كان يعلم أن الربا حرام لكن غلبه الجشع والطمع فتعامل بالربا ويعلم أن الربا حرام، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما قال أن الربا حلال أو قال الزنا حلال أو شرب الخمر حلال فهذا كافر، كافر لأنه كذب الله، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو قال قتل النفس حلال، أو قال عقوق الوالدين حلال، أو الغيبة حلال، أو النمي حلال استحلها، هذا مرتد لأنه مكذب لله ولرسوله، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. أو كذلك من أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، كان يقول الصلاة غير واجبة يعتقد أنها غير واجبة، هذا يكفر ولو صلى، لأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو قال الزكاة غير واجبة يعتقد أنها غير واجبة، أو الصوم غير واجب، أو الحج غير واجب، هذا يكفر. وكذلك إذا رأى أن الزنا حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدين حلال أو قطيعة الرحم حلال أو القتل النفس أو قتل غير حلال يكفر، لأنه مكذب الله ورسوله. أما إذا فعل ذلك طاعة الله والشيطان بسبب الغضب أو بسبب عدم الصبر أو بسبب الجزع والطمع في المال ويعلم أنه حرام يعتقد أنه حرام، فهذا لا يكفر، يكون إيمانه ضعيف مرتكب لكبيرة وهو على متوعد بالوعيد الشديد ولكنه لا يكفر. فهذا الذي قتل نفسه توعده الله قال حرمت عليه الجنة، هذا ضعيف الإيمان إذا كان لم يستحل، إذا كان لا يرى أنه حلال فهو ضعيف الإيمان، فهو ضعيف الإيمان وعليه الوعيد الشديد ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث تحريم قتل النفس سواء كان قتل نفسه أو قتل غيره، وأنه من كبائر الذنوب العظيمة. وفيه من الفوائد الحديث عن الأمم الماضية للاعتبار وتقرير الأحكام، وفيه فضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر والآلام وسؤال الله العافية. وفيه أن الانتحار كبيرة، الانتحار كل إنسان ينتحر ويقتل نفسه كبيرة من كبائر الذنوب. يقول لي حرمت عليه الجنة.